تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة ذمار تقدم لكم نبذة مختصرة عن الجهود الدعوية لشيخنا العلامة الهمام محمد بن عبد الله الإمام، ألقاها شيخنا المبارك وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه نبذة يسيرة من جهود شيخنا العلامة الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، تقر بها أعين أهل السنة والجماعة والمحبين لهذا الخير. أحببت أن أذكر شيئا منها من أجل أن ندعو الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يبارك في جهوده وأن يجعل أعماله في موازين حسناته وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وفيها أيضا حث لنا وترغيب للاقتداء بأهل العلم لاقتدائهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقامة الخير وبثه. وإيصال الخير إلى الناس يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم يحتاج إلى جهود مبذولة، وهذه الجهود تحتاج إلى رجال أقوياء أصحاب صبر وحكمة وصلة قوية بالله سبحانه. ولشيخنا الإمام حفظه الله جهود مباركة أحببت أن أبث بعضها، ونحن نعتبر أن هذا من فضل الله سبحانه على شيخنا ومن فضل الله أيضا على أهل السنة وعلى المجتمع. نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ هذا الخير وأن يحفظ دعوة أهل السنة، إن ربي سميع مجيب الدعاء. يقول الإمام الوادعي رحمه الله في شيخنا حفظه الله: فهو جامع بين العلم والعمل والدعوة. ويقول فيه أيضا الشيخ الفاضل الداعية الفقيه المحدث، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله في شيخنا الإمام: هو ممن نفع الله به نفعا عظيما، وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل، وقائم على دار الحديث العامرة بمعبر، وله المؤلفات القيمة النافعة، وله جهود مشكورة في الدعوة إلى كتاب الله وإلى السنة على فهم سلف الأمة. ويقول الشيخ محمد الصوملي حفظه الله في شيخنا الإمام حفظه الله: يعتبر ركنا من أركان الدعوة السلفية في اليمن. ويقول الشيخ عثمان السالمي في شيخنا الإمام حفظهم الله: وهو شيخ وعالم من علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، عرف بالجد والاجتهاد في العلم والتعليم والدعوة والتأليف، وعرف بالغيرة على الدين وعلى السنة. ويقول الشيخ البرعي حفظه الله في شيخنا: إنه أحد مشائخ الدعوة السلفية في اليمن في هذا العصر، تتلمذ على يد شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله، ثم أنشأ دار الحديث في معبر بدأ فيها من الصفر وتوسعت حتى انتشر سيت الدار في أرجاء المعمورة، له دعوة قوية جدا عمت السهل والجبل، انتهى كلامه حفظه الله. ويقول الشيخ عبد الله حداد لشيخنا الإمام حفظهم الله: قال: يعتبر مفخرة البلاد اليمنية، مشهود له بالفضل، انتهى كلامه حفظه الله. ويقول الشيخ نعمان الوتر في شيخنا الإمام: قال: نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن يجعله قرة عين لأهل السنة، انتهى كلامه. ويقول الشيخ علي الراجح في شيخنا حفظه الله: قال: صحبته سفرا وحضرا فألفيته فيما أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، ممن هيأه الله لحمل هذا الدين والدعوة إليه وإيصاله إلى الناس على الوجه الصحيح، انتهى كلامه. وإن جهود شيخنا حفظه الله إنها جهود مباركة، من يطلع عليها وينظر إليها بعين الإنصاف يحمد الله ويشكره على هذه النعمة العظيمة المباركة، ويدعو الله لشيخنا أن يبارك فيه وأن يعينه ويسدده. ولا أحب الإطالة، وإنما هذا من باب الاختصار. نقول أولا لقد أعطى ربنا سبحانه وتعالى شيخنا حفظه الله همة عالية، والهمة العالية لها دور كبير في تحقيق كثير من الخير بفضل الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن علت همته وقشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ويقول رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين، همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. وقد من الله على شيخنا بهمة عالية، يعرف ذلك كل من جالسه وسار معه. يقول الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله: والشيخ الإمام بارك الله فيه ذو همة عالية وذكاء متوقد وتواضع جم وحرص على الخير. ويقول الشيخ محمد با موسى عن شيخنا حفظه الله: فقد جمع الله له بين العلم والحلم والدعوة والتأليف والتعليم. انتهى كلامه. وسأضرب أمثلة على ذلك يتبين بها الحكمة، يتبين بها الهمة الكبيرة والجهود المباركة في هذه الدعوة، أعني دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة التي اختارها الله عز وجل والتي جعل فيها الخير للناس والبركة للمجتمع وجعل فيها النفع. نسأل الله أن يديم خيره وأن يديم فضله وإحسانه. وكلامي هنا هو على شيء من الجهود الدعوية، وإلا فجهود أخرى يقوم بها شيخنا حفظه الله كثيرة، ولنا بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة له، نسأل الله أن يسر بطبعها وأن يسر بإتمامها، بعنوان اللآل الحكام في ترجمة شيخنا العلامة المحدث محمد بن عبد الله الإمام. وقد أخذتها هنا منها هذه النبذة في باب جهوده الدعوية، فليس كلامي هنا لا على صفاته الخلقية ولا على صفاته الخلقية التي يتحلى بها والتي يتصف بها، ولا على دار الحديث، ولا على ثناء العلماء عليه، ولا على غير ذلك مما في الترجمة الأصل، ولكن من باب جهود في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن جهود شيخنا حفظه الله جهوده المباركة التي يقوم بها في داره، دار الحديث بمعبر، فهذه الدار تعتبر من نعم الله سبحانه على المسلمين عموما وأهل اليمن خصوصا وأهل السنة على وجه أخص. يفد إلى هذه الدار طلاب العلم الشرعي بالآلاف من الرجال والنساء، أصبحت مأوى لأهل السنة والجماعة. يفد إليها طلاب العلم تدخل في هذه الدار فتصاب بالدهشة وينطلق لسانك بطلب البركة والمعونة من الله. آلاف الطلاب. قال شيخنا عبد الله بن عثمان حفظه الله: وطلاب الشيخ الإمام عشرات الآلاف، وإن كانوا يأتون ويذهبون. انتهى كلامه. قلت: تحضر هذه الحلقة العلمية لشيخنا حفظه الله وترى طلاب العلم على طبقات الناس كبارا وصغارا وشبابا، والكل على لهفة ورغبة في الاستفادة وحسن الإنصات والإصغاء لما يلقيه عليهم حفظه الله. وهذه الدار على كثرة عدد الطلاب فيها يقوم شيخنا حفظه الله بجهود عظيمة فيها، من حفاظ على الطلاب ومتابعتهم والحرص عليهم في تلقي الدروس وحضورها، وهكذا الدراسة والتدريس، وهكذا فتح الدروس في أبواب شتى في الفقه واللغة والمصطلح والعقيدة والصرف والتجويد وتسميع القرآن الكريم. دروس تفتح في أبواب شتى في اليوم الواحد، كذا دروس تفتح. وترى طلاب العلم في اهتمام بالغ بفضل الله سبحانه لما يعرفونه من حرص شيخنا وسؤاله عليهم، فكم حفظة للقرآن الكريم، وكم الدعاة إلى الله، وكم المدرسون والخطباء والمؤلفون والمحققون في هذه الدار، وهذا بفضل الله سبحانه ثم بجهود مبذولة. وتخيل طلاب علم بهذا العدد الكبير كم يحتاجون من جهود مبذولة في الاهتمام بهم، سواء في العلم أو التعليم أو المتابعة لهم أو الحرص على نفقاتهم أو غير ذلك، كل هذا يحتاج إلى جهود عظيمة. ومع ذلك ترى شيخنا حفظه الله وبارك فيه وفي من يقوم معه بالتعاون يقوم بأمور عظيمة، وترى الدعوة ماشية والخير قائم والدروس ماشية على أحسن ما يرام، وهذا بفضل الله سبحانه.
ومن جهود شيخنا حفظه الله في هذه الدار إقامته للدروس العامة له في الدار، فلديه في درس الظهر في تفسير السعدي يأتي بالآية ويقوم بقراءتها للمفسر الكبير السعدي رحمه الله، ثم يقوم شيخنا حفظه الله لذكر ما يتعلق بالآية من القراءات والمسائل والأحكام وأقوال المفسرين. وترى طلاب العلم ترى أقلامهم سيالة في أخذ الفوائد وتقييدها في دفاترهم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وهكذا أيضا يقوم بالدرس بعد صلاة العصر في صحيح البخاري، يأتي بالحديث فيقرأ الباب ثم يأتي إلى رجال السند واحدا واحدا ويذكر شيئا من أحوال الرواة ومناقبهم وأقوالهم الفقهية، ويبسط الأحكام من الحديث ويذكر مسائل ويجمع الأحاديث في الباب. وترى طلاب العلم في تقييد الفوائد وحفظ الترجيحات فتقول تبارك الله رب العالمين. وهكذا أيضا لشيخنا الدرس العام بعد صلاة المغرب إلى العشاء قرابة ساعة ونصف في صحيح مسلم، يقوم بشرح الباب ويقوم بشرح السند والحديث، ينثر الفوائد نثرا والمسائل العلمية والترجيحات الرضية. ومما لاحظته في دروس شيخنا حفظه الله أمورا، منها الاهتمام بالطلاب في الدرس فيسأل عنهم ويسأل الطالب كم لديه من دروس وعند من يدرس وعند من يسمع القرآن ويسأل المدرسين عن هذا الطالب، وهذه طريقة طيبة تجعل الكل يهتم ويحافظ على العلم والدروس. ثانيا مما لاحظته في دروس شيخنا حفظه الله أنه يترك المشاركة في الدرس لطلاب العلم وطبقاتهم، فترى الآباء كبار السن يسمعون الحديث ويفرحون ويدعو لهم، وترى الطلاب الذين هم على فائدة وحصيلة علمية يسألهم شيخنا في الدرس ويلقي لهم الأسئلة التي تنشطهم بها ويجعلهم في مشاركة علمية في الدرس. وهكذا ترى صغار السن يرفعون أيديهم للإتيان بالحديث الذي يطلب منهم حفظه، فترى الجميع في فرح ومشاركة جيدة وبحمد الله، فتراه يدعو لهذا ويبشر هذا بالخير ويعطي هذا جائزة، وترى الحلقة العلمية لديه بالرغم من كثرة العدد وكثرة الطلاب، إلا أنك ترى الدرس بفضل الله وبنعمته يقوم على أحسن حال وأحسن طريقة. ومما لاحظته في دروس شيخنا حفظه الله قوة تحضيره للدرس، فهو يحضر الدرس ويلقيه على أحسن حال. ومما لاحظته أيضا في دروس شيخنا حفظه الله أنه يلقي الدرس بسهولة وليونة، يفهمه كل من حضر الدرس على طبقات الحاضرين، وبالرغم أن بعض المسائل قوية لكن الأسلوب الحسن والسهل يلقي في أذن السامع الفهم ومعرفة المسألة. وهكذا مما لاحظته في دروس شيخنا أنه يربط الدرس بالواقع، فتراه يذكر مسائل عصرية ووقائع وأحداث ينزل الأدلة عليها فيخرج الحاضرون وقد استفادوا من الدرس من عدة جهات. ومما لاحظته في دروس شيخنا حفظه الله أنه يتخلل الدرس أحيانا شيء من الفكاهة بحيث لا يحصل ملل للسامع، وكم لهذا من شدة الانتباه. ومما لاحظته في دروس شيخنا حفظه الله أنه يجل علماء الحديث، فجزاه الله عنا خيرا، وسيأتي شيء من ذكر ذلك بإذن الله. ومن جهود شيخنا حفظه الله الدعوية أن عنده حسن إدارة لدار الحديث لمن هم تحت يده، فتراه في داره دار الحديث تارة يجلس مع العزاب الذين هم في الدار ويقوم بتوجيههم وينصح لهم، وتارة مع المزوجين يلقي لهم النصائح والتوجيهات في الهمة في العلم وتلقي العلم، وتارة مع أبناء الأسر، وتارة مع الخطباء، وتارة مع المدرسين، وتارة يجلس مع المستفيدين، وتارة مع المسؤولين الذين هم في الدار، وتارة مع الحراس يقوم للجميع بالنصح والتوجيه والإرشاد والتعليم، وكم يحصل بذلك من النفع والخير، نسأل الله أن يكتب له بذلك الأجر. ومن جهود شيخنا الدعوية حفظه الله باب التأليف، فمؤلفاته تزيد على 60 مؤلفا في أبواب شتى في العقيدة واللغة والردود والجرح والتعديل والفتاوى، والدعوة إلى الله والنصائح العامة والكتب المنوعة كثيرة، وهكذا لديه رسائل وكتب في النوازل العصرية. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عن شيخنا الإمام: فهو فقيه باهر وخريت ماهر في الفتن العصرية، ومؤلفاته تدل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يزال لديه كتب يعدها للطبع. ومما نبشر به إخواننا أن شيخنا يقوم بمؤلف قيم في إجماعات المفسرين، هو في دور إعداده لم يسبقه أحد في التأليف في هذا الباب. نسأل الله أن يعين شيخنا وأن يسر له الإتمام له. والمتتبع لمؤلفات شيخنا حفظه الله يلحظ أمورا، منها دقته وأمانته في النقل، ومنها غزارة العلم وسعة الاطلاع. يقول الشيخ عبد الله بن عثمان: ما رأيت أحدا ملم بهذه العلوم بشتى أنواعها مثله، أي مثل شيخنا الإمام. قال: وما رأت عيناي مثله في الاطلاع وسعة الاطلاع. انتهى كلامه. ومما لاحظته في المؤلفات أيضا سلامة عباراته من الحشو، ومنها أن مؤلفاته تنزل أن المؤلفات تنزل والمجتمع بحاجة لها، لأنها تعالج قضايا مهمة. ومنها تواضعه سواء في كتابة اسمه على المؤلف، وكهكذا تلحظ عليه الدعاء والتضرع لله أن يجعل الله لمؤلفاته القبول. يقول الشيخ الوالد عبد الله بن عثمان حفظه الله عن شيخنا الإمام: يعتبر من أبرز طلاب الشيخ مقبل، بل قد يكون أبرزهم، ولهذا عرف بغزارة العلم وكتبه شاهدة بذلك. انتهى كلامه. تقرأ في مؤلفاته تجد في ذلك الخير العظيم، من نثره للأدلة، ومن استنباطه للأحكام الشرعية، ومن نقله لأقوال السلف وأقوال أهل العلم. فتقرأ في مؤلفه فتدعو له بالبركة والمعونة من الله. وهذه المؤلفات في هذا العدد الكبير إنما ذلك بفضل من الله سبحانه، ثم بجهود مباركة يبذلوها. وهكذا بقيت له مؤلفات هو في دور إعدادها. يقول الإمام الوادعي رحمه الله عن شيخنا: فلله دره من باحث مستقص. انتهى كلامه. ومن جهود شيخنا الدعوية حفظه الله أنه بذل وقته للعلم، أنه بذل نفسه ووقته للعلم والتعليم ونفع الناس. فمثلا أضرب لكم هذا المثال وهذه الحال التي يعيشها شيخنا، ومن خلالها أترك التعليق للمستمع. يقول الشيخ نعمان الوتر عن شيخنا: إنه يقوم بما يعجز عنه الجماعة من أهل الجلد والهمة العالية. ويقول أيضا: وحياة الرجل حياة أمة من الناس. انتهى كلامه. فهو حفظه الله يصلي الفجر ثم يتجه إلى مكتبته، يأتي بالأذكار ويقرأ ما تيسر من حزبه من القرآن الكريم، ثم يقوم إلى البحث والتنقيب على المسائل العلمية حتى يأتي وقت الإفطار، فينزل إلى بيته دقائق معدودة يتناول طعام الإفطار. هذا إن كان مفطرا، أما إن كان صائما فهو يبقى في مكتبته ولا ينزل. ثم إن كان مفطرا ذهب للإفطار ويعود بعد إفطاره إلى المكتبة، ولا يزال يقرأ ويكتب ويبحث ويطالع إلى أذان الظهر، مع ما يتخلله ذلك في هذا الوقت من زيارات له من إخوان له يزورونه، وهكذا أسئلة تفيد إليه، وطلاب يريدون الدخول إليه لأمر ولآخر، مع ما يتخلل ذلك من إصلاح بين الناس، ويتخلل ذلك من يأتي لطلب حاجة ومستشير وغير ذلك. فأنت ترى الناس في باب غرفته في زحام شديد، ويدخل الكل عليه ويجد بغيته وراحته وطلبه، ويخرج الكل وهم منشرحون مرتاحون مما لاقوه منه، وهو يستقبل الكل بصدر رحب وطمأنينة، وهذا من فضل الله وحده. وهكذا يبقى أيضا في هذا الوقت مع ما يتخلله من محافظته على صلاة الضحى، يبقى يتقلب بين هذه الجهود من الصباح من بعد إفطاره إلى أذان الظهر. فإذا سمع النداء وردد الأذان اتجه لصلاة سنة الظهر، ثم يبقى يبحث في درس الظهر حتى تأتي الإقامة ثم ينزل. فإذا صلى الظهر اتجه لإلقاء الدرس، وقد مر معكم نبذ عن الدرس. فإذا انتهى من درسه اتجه إلى المكتبة، ويكون الناس والطلاب والزوار يكون الكل في انتظار للدخول عليه، ويبقى مع الكل حتى يأتي وقت متأخر، ربما غيره قد ذهب وتغدى وهو في قيلولته صار منغمرا فيها، ولكن شيخنا حفظه الله لا يزال في مكتبته يتلقى الناس ويصبر على هذا ويجيب هذا على سؤاله وينصح لهذا ويوجه هذا، ثم ينزل لتناول طعام الغداء إن كان مفطرا، وإن لم يكن مفطرا بقي في المكتبة، وإذا كان مفطرا وتناول وجبة الغداء اتجه بعدها مباشرة إلى المكتبة. ماذا يفعل؟ يتجه إلى البحث والنظر، فإذا كان قبل العصر أخذ قسطا يسيرا من النوم وقد لا ينام، ثم يؤذن المؤذن لصلاة العصر فيتجه للوضوء وتحضير الدرس، أعني درس العصر، ثم يتجه للصلاة وإلى درس العصر ويلقي الدرس على أحسن حال كما مر معكم. فإذا انتهى من درسه رجع إلى المكتبة ويبقى فيها بين بحث وقراءة ومطالعة واستفادة، ومع ذلك أيضا يستقبل الناس بين زائر وسائل ومستشير وشاك وغير ذلك، ثم يبقى في وقت يحضر درس المغرب، فإذا أذن المغرب إن كان مفطرا فذاك وإلا أفطر سريعا، ثم يتجه لصلاة المغرب ويبقى في درسه إلى صلاة العشاء، والوقت بين صلاة المغرب والعشاء قدر ساعة ونصف، ثم يتجه بعد الصلاة أو بعد العشاء إلى المكتبة، فيكون الناس عند بابه بأعداد كبيرة، كل واحد له مقصد وله مطلب غير ذلك، ويبقى في مكتبته إلى وقت حسب ما يراه، ثم يتجه إلى بيته. نسأل الله أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن جهود شيخنا حفظه الله أنه قام بتأسيس المكتبة الضخمة التي لا يعلم لها مثيل في بلادنا اليمنية، وهي المكتبة العامة لدار الحديث بمركز معبر. هذه المكتبة التي تدخل فيها فتصيبك الدهشة والعجب من كثرة ما فيها من المراجع والكتب والرسائل المنوعة في أبواب شتى، مكتبة ضخمة جدا، تعتبر هذه المكتبة روضة واسعة من رياض العلم، ينهل منها طلبة العلم يتعلمون منها ويتفقهون فيها. وشيخنا حفظه الله عنده حرص شديد على شراء الكتب واقتنائها والبحث عنها وإدخالها في مكتبته. تدخل هذه المكتبة فتراها كبيرة في وسعها وفي عرضها، الكتب فيها متنوعة في أبواب شتى ومراجع كثيرة، بل لا يعلم لهذه المكتبة في هذا الوقت الراهن مثيل في اليمن. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ شيخنا على هذه الجهود المباركة المبذولة التي تركها له ولمن بعده، والتي كان فيها المراجع العظيمة يستفيد منها الكتاب والمحققون والمؤلفون والخطباء والوعاظ، يستفيد منها المجتمع، وهذا من فضل الله سبحانه. نسأل الله أن يديم خيره وأن يحفظ هذا الخير، إنه سميع مجيب الدعاء. ومن الجهود المباركة التي يقوم بها شيخنا حفظه الله خطبه ومحاضراته، وهذا الباب حدث ولا حرج، كم نفع الله بخطبه، كيف لا ودار الحديث يحضرها آلاف من الناس، يقدره بعضهم بأكثر من 8,000 مصل في يوم الجمعة، وتصور أن بعضهم يأتون من عدة أماكن ومن محافظات لسماع الخطبة ولسماع ما يلقيه حفظه الله، فما ينتهي من الخطبة إلا ويتسابق الناس على تعبئة الدواتر وسماعها، بل بعضهم يتصل مباشرة بعد الخطبة يسأل عن ماذا كانت خطبة الشيخ إذا لم يحضرها، فكم نفع الله به، خصوصا أن الله وهب شيخنا صوتا جميلا في قراءته للقرآن، ووهبه الله صوتا قويا مؤثرا لا تشبع من سماعه، إذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخ أوداجه تطبيقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكم نفع الله به في هذا الباب، فكم خطبة نشرها فانتفع منها الناس في اليمن وفي خارجها، نسأل الله أن يجزيه خيرا. ومما حباه الله عز وجل لشيخنا قوة العلم والأسلوب والإقناع في باب خطبه ومحاضراته، نسأل الله أن يجزيه خيرا على ما يقوم به من الجهود المباركة التي يبذلها حفظه الله. ومن الجهود التي يبذلها شيخنا حفظه الله جهوده في موقعه في النت، فترى موقعه حافلا بالخطب والمحاضرات والتأليف والدروس والفتاوى والمقاطع الصوتية والنصائح، يدخل هذا الموقع كذا من المحبين للشيخ، وتفتح الموقع وترى أنه قد دخل للموقع أعداد كبيرة متكاثرة عبر العالم، وهذا من فضل الله سبحانه. نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يكتب أجره وأن ينفع بجهوده الإسلام والمسلمين. ومن جهود شيخنا حفظه الله الدعوية حرصه على إخوانه وطلابه في التواصل معهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والدعاء لهم والنظر في احتياجاتهم، فكم تراه يتواصل عبر الهاتف مع إخوانه وطلابه في عدة محافظات في الجمهورية اليمنية يتصل بهم، وكم يدخل بذلك من السرور عليهم، وكم يحصل بذلك من لم الشمل شمل هذه الدعوة. فتسمعه مرة في درسه يقول: تواصلنا مع إخواننا في محافظة كذا، ويبشر الطلاب ويبشر الإخوة بأن حال إخواننا في خير ولله الحمد والمنة. وكم يحصل بهذا الخير من زيادة التحام الدعوة وتآلف القلوب وترابطها أكثر. نسأل الله أن يبارك في الجميع. ومن جهود شيخنا الدعوية حفظه الله الفتاوى الشرعية، فكم الذين يأتون إليه من أجل الفتاوى ويخرجون وهم مقتنعون بالفتاوى، فكم تسمع من كثير من الناس إذا سمعوا هذه الفتوى من الشيخ حفظه الله أخذ الأمر بقوة وباهتمام واعتماد، فتسمع البعض يقول: نريد فتوى من الشيخ الإمام حفظه الله، فإذا عرفوا أن هذه فتوى من شيخنا اطمأنوا لها، وشيخنا يستقبل الفتوى سواء وهو في مكتبته أو عبر الهاتف أو غير ذلك، فهو لا يألو جهدا في نفع الناس بقدر ما يجد من القدرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فكم نفع الله بفتاواه، فكم تكون سببا في تهدئة وضع وفي إصلاح بين الناس وفي تبصير المسلمين في أمور دينهم، فجزاه الله خيرا. ومن جهود شيخنا الدعوية حفظه الله أنه يحل كثيرا مما يحصل لبعض إخوانه وطلابه بالذات في الوضع الراهن، فكم يضع من حلول وتوجيهات ونصائح لإخوانه وطلابه في أي باب يحتاج إليه، فيقوم بالتوجيه والنصائح وتهدئة الأمور، فجعل الله بذلك خيرا كبيرا. ومن جهود شيخنا حفظه الله الدعوية أن فتح مركزا لإنقاذ الناس بفضل الله مما أصيبوا به من السحر والمس والعين، فكم جعل الله في هذا الباب من نفع للناس وإنقاذ لهم من إفساد عقائدهم، وهكذا كما أنقذهم من العقائد الشركية من حروز وتمائم وغير ذلك، فكم ربطهم بالله سبحانه، فيأتي الناس من أماكن شتى ودول أخرى فيأتون وتصحح لهم العقائد ويربطون بالله سبحانه، وهذا خير قل وجوده في غير هذا المكان بالطريقة الصحيحة. نسأل الله أن يجعل هذه الجهود في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب الدعاء، إلى جانب أنه جعل أوقاتا ينصح بها المرضى ويوجههم ويرشدهم، فيخرجون وهم على خير عظيم من صحة المعتقد وسلامته، وهو يمنع من أخذ أجرة على القراء ويقوم بالتعاون مع القراء، فجزاه الله خيرا. ومن جهود شيخنا الدعوية حفظه الله أنه يغرس في قلوب السامعين حب العلماء ومشايخ هذه الدعوة، أعني الدعوة السلفية قديما وحديثا، فلا يرضى أن يكون من طلابه من يطعن في علماء الحديث، فليحذر من ذلك ويدعو طلابه إلى المحافظة على مكانة العلماء والاحترام لهم ومعرفة قدرهم، حتى في من تكلم فيه تجده يقول: سيعرفون واقعنا وسيعرفون حالنا، ويوم من الأيام سيعرفون أننا معذورون. وتجد أحيانا من طلابه من يقول: يا شيخ نريد أن نرد، فيقول لا، فيزرع في قلوب طلابه مكانة العلماء، فجزاه الله خيرا. وهذا جهد يزرع في قلوب الناس والطلاب المكانة هي للحديث، فإذا حصل ذلك أخذ العلم واستفاد الطلاب من علمائهم ومن كتبهم قديما وحديثا بحمد الله رب العالمين. ومن جهود شيخنا حفظه الله الدعوية أنه يرسل من طلابه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرى والمدن والمحافظات، فكم يخرج من طلابه دعوة إلى الله سبحانه بالذات في يوم الخميس والجمعة، يخرجون إلى عدة محافظات وقرى وبوادي، يخرج أعداد كبيرة، فترى السيارات مكتظة بالخطباء والدعاة إلى الله، ويلقى الطلاب الاحترام من الناس والتقدير لهم والفرح بهم، عند أن يعلموا أنهم من طلاب شيخنا الإمام حفظه الله. وهذه جهود مباركة سواء مالية أو غير ذلك، بالذات في وضع البلاد المأساوية، وبالذات في هذه الأيام تجد أن الخطباء بحمد الله يقطعون مئات الكيلوهات دعوة إلى الله عز وجل، إلى القرى وإلى البوادي وغير ذلك. فكم من مساجد يتخللها طلاب شيخنا دعوة إلى الله عز وجل وتبيين الخير للناس، فتجد أن طلابه قد خاضوا كثيرا من البقاع اليمنية. وهذا لأنه حفظه الله بسبب الأوضاع الراهنة ما يقدر يخرج للدعوة إلى الله، وإلا فقبل هذه الأوضاع في البلاد خاض اليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا، دخل القرى والمدن والمحافظات وكان يحضر له بالآلاف بالأعداد الهائلة. يقول الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله عن شيخنا الإمام: له دعوة قوية جدا عمت السهل والجبل، فلا تكاد تذهب جبلا ولا شعبا ولا واديا في اليمن إلا وقد وصله الشيخ محمد الإمام، إن لم يصل هو وصل طلابه. انتهى كلامه حفظه الله. ولكن مع هذا الوضع الراهن في البلاد اليمنية لا يقدر الخروج. نسأل الله لبلادنا الأمن والسلامة والعافية. وهذا إلى جانب أن من طلابه من هم أئمة للمساجد وخطباء، فكم المساجد التي سلمت لشيخنا، وكم مساجد يقوم عليها طلابه، إلى جانب دور الحديث التي يقوم طلاب شيخنا حفظه الله بها. ومن جهود شيخنا حفظه الله الدعوية قيام بالمحافظة على هذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة المباركة. يقول الشيخ البراعي حفظه الله عن شيخنا الإمام: ودعوته دعوة سلفية سار فيها على نهج شيخه مقبل رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة. انتهى كلامه. ويقول الشيخ الصوملي حفظه الله عن شيخنا الإمام: يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. وهذا الحفاظ منه لهذه الدعوة يتمثل في أمور: أولا دعوته إلى هذه الدعوة، فهو يقذف في قلوب الناس حب هذه الدعوة سواء عبر دروسه أو خطبه أو محاضراته أو لقاءاته أو كتبه، فكم يحرص على هذه الدعوة ويحببها إلى قلوب الناس ويقذف في قلوب الناس مكانة هذه الدعوة وحب أهلها وحملتها. ومن حرصي أيضا على هذه الدعوة أعني دعوة أهل السنة والجماعة محافظته عليها. يقول الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله عن شيخنا: فهو حريص جدا على هذه الدعوة. انتهى كلامه. قلت: وبالذات في هذا الوقت الراهن الحرج الصعب الذي تمر به البلاد اليمنية، فالبلاد اليمنية نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، تمر بمرحلة شديدة وصعبة، والدعوة السلفية تمر بمؤامرات لإدخالها في صراعات وإدخالها في الفتن، ولكن بفضل الله وحده سبحانه ثم بجهود علماء الدعوة السلفية في اليمن، ومنهم شيخنا ووالدنا الإمام حفظه الله، بفضل الله سبحانه ثم بهذه الجهود دفع الله شرا كبيرا كثيرا من الفتن. وإلا من يسمع بحال البلاد يعرف قوة الموقف الصعب فيها. ومن حفاظ شيخنا على هذه الدعوة حفظه الله أنه يحذر من الدعوات الضالة ومن الحزبية المساقة، فكم يبين حال هذه الفرق ويحذر منها ويدعو إلى ترك الحزبيات بشتى أنواعها، ويحذر من أهلها ومن القائمين عليها، فجزاه الله عنا خيرا. ومن حفاظ شيخنا أيضا على هذه الدعوة أنه يصبر أيضا على الطعونات التي تقال وترسل فيه، تجد من أرسل لسانه وقلمه للطعن فيه، ولكنه يصبر ويدعو إلى الصبر ويهدئ طلابه ويقول نصبر، ويعتبر هذا الباب من الأبواب العظيمة التي تسد على أهل الشر ولمن يحبون ويسعون أكثر للفرقة ونشر الاختلاف والطعونات. فعند أن يهدئ الأمر ويصبر الطلاب ويبعث في قلوب طلابه الهدوء، هذا له تأثير في المحافظة على هذه الدعوة ولم شملها والصبر على بعضنا البعض. وأنا أقول إن هذا الطاعن لو عرف الحالة الشديدة في اليمن وعرف حال البلاد وما تمر به لكان داعيا للعلماء وللمشائخ وللدعوة أن يحفظها الله وأن يحفظ علماءها. فبعضهم أرسل لسانه وقلمه في الذات على شيخنا حفظه الله فمرت الأيام والشهور ووضحت الأمور، وعرف من عرف أن شيخنا حفظه الله كان موفقا فيما فعله في الحفاظ على هذه الدعوة وعلى أهلها وعلى دور الحديث وعلى طلاب العلم وعلى هذه الدعوة. فهذا الخير وانتشار الدعوة له أسباب بعد فضل الله ومنته. وأقول لقد عرف كثير من أهل اليمن من طلاب علم ومشائخ علم ومشائخ قبائل وعقال وأعيان ووجهاء، عرفوا ما من الله به على شيخنا حفظه الله من الحكمة واستعمالها في الدعوة. وفي هذا الوقت الراهن أنه توفيق من الله، ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل بأمور البلاد اليمنية، أو من ينقل إليه كلام على غير حقيقته ويصور له الأمر على غير واقعه. وإلا من عرف حال البلاد في هذا الوقت وقبله عرف ما وثق فيه شيخنا حفظه الله وما أكرمه الله به. فنقول إن أهل السنة والجماعة في البلاد اليمنية بحاجة إلى إخوانهم أن يدعو الله لهم بالتوفيق والسداد، وأن يدفع البلاد أو أن يدفع الفتن عن البلاد جميعا، لأنه إذا لم يعرف الحال في هذا الوقت وإذا لم يكن الشخص معينا لإخوانه بالدعاء في هذا الوقت الراهن فمتى سيكون؟ إذا لم يلتمس العذر ويقدر الحال وينظر للمصالح والمفاسد في مثل هذه الأوقات فمتى سيكون هذا؟ فنقول لإخواننا ولمشائخنا حفظهم الله وبارك فيهم وزادنا وإياهم من الخير، انظروا إلى الحال والوضع وكونوا أعوانا لإخوانكم بالدعاء لهم والتواصل معهم والسؤال عن أحوالهم وتفقد أحوالهم. هكذا كان السلف قديما وحديثا يتفقدون حال إخوانهم ويدعون لهم ويكونون في مآسي شديدة لما يعانيه إخوانهم. ولنا أسوة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذه نبذة مختصرة يسيرة ألقيتها في هذا الوقت اليسير. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجزي شيخنا ووالدنا العلام محمد الإمام، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه وفي جهوده وأن يبارك في طلابه وأن يبارك في القائمين معه في دار الحديث وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا مشايخ الدعوة السلفية في اليمن، فهم قائمون على جهود مباركة عظيمة جميعا، والكل لديه مشاركة في الخير وتعاون في الخير ومواصلة في الخير وتشاور في باب الخير. وليس كلامي هذا إلا من باب أن شيخنا الإمام لدينا ترجمة فأحببنا أن نبث هذا، وإلا فمشائخ اليمن جميعا لهم جهود عظيمة ومباركة في الحفاظ على هذه الدعوة المباركة السلفية، فهم قائمون بجهود على هذه الدعوة. ولكن نسأل الله أن يعينهم وأن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم وأن يجزيهم عنا خير ما جاز عليه العباد الصالحين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلهم في خير وعافية، وأن يدفع عنا وعنهم وعن سائر المسلمين كل سوء وفتنة، كما نسأل الله أن يحفظ بلاد اليمن وأن يدفع عنا كل سوء ومكروه. ونسأل الله أن يحفظ علماءنا ومشائخنا ومشائخ هذه الدعوة في اليمن وفي خارج اليمن، ونسأل الله أن يرحم من مات من علماء أهل الحديث قديما وحديثا، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يرفع درجاتهم عنده في المهديين. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.